الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسلك سبيله واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. تناول المؤلف مسألة كراهة نتف الشيب، فكأن سؤالا يطرح أو كأن سؤالا يطرح نفسه: إذا كره نتف الشيب فما الحكم وما الذي ينبغي فعله، خصوصا وأن البعض قد لا يروقه بقاء الشيب أو رؤية الشيب في شعره؟ والجواب هو أن له تغيير الشيب وصبغه بما يغير لونه، والمجد بن تيمية رحمه الله بيّن أن الحكم فيه جواز تغيير الشيب، والتغيير يكون بالحناء والكتم ونحوهما كما سيمر معنا، كالزعفران والصفرة. ويمكن استخدام يعني الصبغات الحديثة إلا أن يكون لون الصبغة السواد، فإنه رحمه الله يرى كراهة الصبغة بالسواد، ولذلك قال: وكراهة السواد، يعني أن يستخدم السواد في صبغ الشعر، وذلك لما ورد من أحاديث تمنع الصبغة بالسواد، وأظهرها ما جاء في حديثه وفي خبر أبي قحافة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ولمن يعنى بشأنه أن يغيروا شيبته بشيء وجنبوه السواد، فهذا مشعر بأن السواد غير مرغوب فيه. وقد جاءت أحاديث أخرى بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا، منها أنه يكون في آخر الزمان أقوام وجماعة وأناس مشهورين بالظلم وبالفسق وبنحو ذلك، وأن من سماهم ومن هيئاتهم أنهم يخضبون بالسواد. ففهم بعض العلماء من هذا كراهية الصبغة والتغيير بالسواد، وإن كان البعض قال هذا لا يدل على النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مقتهم وإنما حذر عنهم وإنما أخبر بهم لظلمهم ولارتكابهم كثيرا من المعاصي، لا لأنهم كانوا يخضبون بالسواد، فما نالوه وما استحقوه من عقوبة هو للظلم وللفساد ولما وقع منهم. وإن كان مما يدل عليهم ويعرفهم هو اصطباغهم بالسواد، فاصطباغهم بالسواد ليس له يعني اصطباغهم بالسواد ليس هو الذنب الذي استحقوا من أجله تلك العقوبات، والتي وليست هي يعني واصطباغهم بالسواد ليس هو الموجب الذي توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اصطباغهم بالسواد كان سيما لهم وعلامة، وهذه السيما وهذه العلامة لا دخل لها في الوعيد. والذي يبدو والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يغير فليغير بغير السواد، وكما قال المجد بن تيمية فإن ذلك مكروه، لأنه في أقل أحواله أن يكون تشبها بهؤلاء الذين مقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ووصفهم بأنهم يصطبغون بالسواد وبأن السواد شعار لهم وسيما لهم يعني مشعر وكافي في أن ينبغي لمن يحذر ولا يريد أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء وهو حريص على أن يتجنب فعل هؤلاء وسيماهم وشعارهم أن يتجنب الصبغة بالسواد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جيء بأبي قحافة، وأبو قحافة هو والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد جيء به يوم فتح مكة، وقد كان طاعنا في السن حيث إنه ما كان يقوى على السير، وفي بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله عنه جاء به يحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بصره يعني كف بصره، فكان رجلا كبيرا في السن طاعنا غير قادر على السير كفيف البصر. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عتب على أبي بكر بأن يعني أنه أتعب الرجل وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أخبر النبي لكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذهب إليه. وهذا الحديث يدل على منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولآل أبي بكر، فإنه قد جاء من مناقبه أنه ما من صحابي يعني ما من أسرة فيها الرجل صحابي وأبوه صحابي وجده صحابي إلا في أسرة آل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا قحافة كان من الصحابة وابنه أبو بكر وهم من الصحابة، وأبناء أبي بكر وهم من الصحابة، بل إن عبد الله بن الزبير صحابي، أمه أسماء بنت أبي بكر، وجده أبو بكر، وأبو جده أبو قحافة، فهؤلاء أربعة كلهم يعني أربعة متوالدون كلهم صحابة، حيث ثبتت هذه الصحبة له. وهكذا نجده في عائشة ونجده في عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر. فهؤلاء ثلاثة كلهم من الصحابة. قال يوم الفتح أي يوم فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان. قال وله ثغامة، قال والثغامة يعني شعره أبيض أشبه بالثغامة، والثغامة نبت يعني ينبت في الصحاري وفي الوديان وهو أبيض، فشبه شعره من شدة بياضه بالثغامة. وسيأتي الكلام على الثغامة من حيث اشتقاقها ومفردها وجمعها. قال وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول وكأن رأسه ثغامة بالفتحة ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء. والمراد ببعض نسائه يعني بعض النسوة القريبات منه، وليس المراد به الزوجات، فإن بعض نسائه أعم من أن تكون زوجة أو ابنة أو أخت. نعم. وجنبوه السواد. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، فالحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث دليل على استحباب تغيير الشيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر وإن كان هنا لا يدل على الوجوب وهو مصروف من الوجوب إلى الندب، لكنه يدل على من ندب واستحباب تغيير الشيب، خصوصا إذا كان الشيب بمثابة الثغامة يعني شيب كثيف. وهذا هو ما يمكن الجمع فيه بين ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغير، وبين ما روي عن أنه طلب من أصحابه التغيير، فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم قد وخطه الشيب وخطا شديدا، ولذلك كان ولذلك لم يغير. أما من وخطه الشيب وتغير غير شعر رأسه فيندب له التغيير. قوله بأبي قحافة، قال والد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، واسمه عثمان على المشهور، لأن أبا بكر اسمه عبد الله بن عثمان، وقيل عتيق بن عثمان وغير ذلك، رضي الله عنه. قوله ثغامة، قال بثاء مثلثة مفتوحة ثغامة، ثم عين معجمة مخففة. ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب، أو يشبه بياض المشيب به. قال هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب به. وهذا مأخوذ من الحديث حيث قال كأنه ثغامة، كأنه ثغامة. وقال ابن الأعرابي هو شجر مبيض كأنه الثلج. قال في القاموس الثغام كسحاب، يعني وزنه كوزن سحاب. نبت واحدته بهاء، يعني الواحدة من النبت يسمى يقال فيها ثغامة بزيادة التاء، واحدته بهاء يقال ثغامة وثغام، كسحابة وسحاب. قال وأثغم، وأثغم اسم الجمع، وأثغم اسم الجمع، وأثغم وأثغم الوادي، أثغم الوادي أنبته يعني أنبت الثغام، يقال أثغم الوادي إذا أنبت شجرة أو نبت الثغام. وأثغم الرأس صار كالثغامة، صار كالثغامة بياضا، ولون ثاغم أبيض، يعني لون أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيب وأنه غير مختص باللحية، فالشيب سواء كان في الرأس أو كان في اللحية أو في العذار أو في العارضين أو في العنفقة، فكله يشرع إيش؟ تغييره. غير مختص باللحية. وعلى كراهته، يعني والحديث يدل على كراهة الخضاب بالسواد، قال بذلك جماعة من العلماء. قال النووي: والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد. وإنما استدل الإمام النووي بحديث أبي داود الذي ذكر فيه أنه سيكون أقوام يعني يأتون في زمان وأنهم في أيديهم مثل أذناب البقر، وأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وإن ريحها ليشم من مسيرة كذا وكذا، وأن من سيماهم أنهم يصبغون بالسواد. فلعل هذا هو الدليل الذي استدل به الإمام النووي على تحريم السواد. قال: والصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد. وممن صرح به صاحب الحاوي، وممن صرح به يعني بإيه؟ بالتحريم صاحب الحاوي، والمراد به الإمام الماوردي. الحاوي كتاب كبير في الفقه، في فقه الأئمة، في فقه الشافعية، وهو للإمام الماوردي صاحب مجموعة من الكتب، منها كتاب في السياسة الشرعية اللي هو الأحكام السلطانية، ومنها كتاب الحاوي وهو كتاب كبير في فقه الشافعية. الكتاب اشتغل عليه عدد من طلاب العلم في رسائل الدكتوراه، وطبعت منه أجزاء، طبعت منه أجزاء. وممن طبع منه يعني جزئين الدكتور الصندوقجي، أظنه إبراهيم الصندوقجي، هذا أستاذ في الجامعة الإسلامية، طبع جزئين من كتاب الحاوي. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. قال ابن المنذر، قال المنذري يعني في شرحه على أبي داود أو في اختصاره على أبي داود، وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، انتهى. وهو ماذا عندكم؟
الجريري.
الجريري ولا هو الجزري؟ وهو الجريري كما وقع في بعض نسخ المتن، كما وقع في بعض نسخ المتن. عندكم السنن؟ كما وقع في بعض نسخ السنن، يعني المراد بذلك سنن أبي داود، لأن الحديث رواه أبو داود. لا، الحديث رواه أبو داود ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، لكن قال المنذري وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي، انتهى. وهو الجريري كما وقع في بعض نسخ السنن. وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغييره أحاديث سيأتي بعضها، منها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وأخرجه الترمذي بلفظ: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وسيأتي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها ولم يكن أحب إليه منها وكان يصبغ بها ثيابه يعني بالصفرة. لا يعني كان يصبغ شعره وأيضا يصبغ بها ثيابه لأنه كان يحب الصبغ بها. قال أخرجه أبو داود والنسائي ويعارضه ما سيأتي عن أنس قال ما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا. قال ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت. والحديث أخرجه الشيخان. قال وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره عشر خلال. الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب الحديث. فظاهر هذه الأحاديث أنها تتعارض مع حديث ابن عمر ولكنه قال لا ينتهض لمعارضة حديث تغيير الشيب قولا وفعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وبالقول أمر بتغيير الشيب بالقول كما جاء في حديث أبي قحافة وكما جاء في قول إن خير ما غيرتم به هذا الشيب أو إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب. وقال القاضي عياض اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضار وفي جنسه. قال بعضهم ترك الخضاب أفضل وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يغير شيبه. روي هذا عن ابن عمر روي هذا عن عمر أحسنت وعلي وأبي بكر وآخرين. وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخرون. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنهم أي أنه خضب بالصفرة وخضب جماعة منهم بالحناء والكتب وخضب وبعضهم بالزعفران يعني وخضب بعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه والحسن رضي الله تعالى عنه والحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما وعقبة ابن عامر وابن سيرين وابي الدرداء وآخرين وكل هاي أحسن وابن سيرين وأبي بردة وآخرين يعني كل هؤلاء خضبوا بالسواد. قال الطبري الصواب أن الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كثيف لمن شيبه كشيب أبي قحافة يعني لمن كثر الشيب في رأسه له أن يخضب والنهي لمن له شمط فقط يعني شعرات قليلة. قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع بل هو يعني للندب وهذا لم ينكره ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. قال مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض فمن كان يخضب فهو على سنة ومن ترك الخضاب فهو أخطأوا على سنة. ها؟ فين؟ أي جملة أخيرة؟ لا، ما هو للسواد، وإنما لمطلق التغيير، لأن بعض الصحابة كان لا يرى التغيير، ولأنه كما مر معنا رواية الحديث الذي ينهى فيه عن التغيير، فقال هذا الحديث صحيح وهذا صحيح، والمسألة كأنها فيها تخيير وفيها سعة، وأن الإنسان إن أحب يعني أو كان حاله كحال أبي قحافة فله ويندب له التغيير، وإن لم يكن حاله كحال أبي قحافة فله إيه؟ ألا يغير.
سواء بغير السواد أو بغير السواد.
لا، هذا التغيير بغير السواد، لأن الكلام في السواد قد ورد فيه النهي، وربما من خطب بالسواد لم يبلغه النهي، يعني عثمان والحسن والحسين ربما لم يبلغهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو ربما أنهم حملوا النهي على تلك الحالة التي ذكرت، وهي أنه كان من سيما هؤلاء، لا أن النهي عن الخض بالسواد يعني لذاته. نعم، ما سمع. يقول إذا لم يكن في شعره شيب فهل له أن يخضب بالسواد؟ لا، هو شعره أسود لكن يريد أن يخضبه بالسواد. الجواب: الأمر لا ينبغي، لا يجوز له ذلك لمطلق النهي، سواء كان هو محتاجا إليه أو غير محتاج إليه، لأن من كان شعره أبيض وهو محتاج إلى الصبغ نهي عن ذلك، فمن لم يكن محتاجا فالنهي عن ذلك من باب أولى. ها؟ ما اسمع؟ يعني إذا كان في شعره شقرة أو صفرة وهو يريد أن يخضب بالسواد، الأمر يعني الحكم فيما يبدو لي والله أعلم واحد، سواء كان الخضب من أجل تغيير الشيب أو من أجل تغيير لون الشعر. قال: وعن محمد بن سيرين رحمه الله قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن خضابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شابا إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر بعده خضبا بالحناء والكتم. متفق عليه. وزاد أحمد قال: وجاء أبو بكر بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكريمة لأبي بكر. قال: فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غيروهما وجنبوه السواد. هذا الحديث ذكر لنا قصة أبي قحافة بشيء من التفصيل، وأن أبا قحافة أو بشيء من التفصيل مع ذكر مسألة أوضح، وهي فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن أنس بن مالك أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أو لم يحتاج إلى تغيير الشيب لعدم وجود شعر كثير في رأسه، لعدم وجود شعر أشيب كثير في رأسه، ولأن الشيب إنما وخطه شمطات أو شمطات يعني شعرات قليلة، ولذلك لم يحتاج إلى تغييره بالسواد، بخلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما غيرا لأن شعرهما ولأن شعر كل واحد منهما قد تغير. فخضب أبو بكر بالحناء أو بالكتم والحناء، وخطب عمر رضي الله عنه بالحناء. وهذا الحديث دلنا على قصة أبي قحافة وأنه جاء به وأن أبا بكر جاء به يحمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان طلبا من أبي بكر، أو كأنه رأى لو ترك أبو بكر أباه في بيته لأتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تكريمة لأبي بكر. وهذا الحديث يدل على خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه، كما يدل على مكانة أبي بكر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه بسببه أحب أن يكرم أباه، يعني أبا أبي بكر، كما دل هذا الحديث على أن والد أبي بكر إنما أسلم يوم إيه؟ يوم فتح مكة. وهذا الحديث يدل على أنه يستحب تغيير الشيء في الرأس وفي اللحية بغير السواد، خصوصا لمن كان شعره كالثغان. قال قوله قصة أبي قحافة قد تقدم الكلام عليها، وفي هذه الرواية زيادة الأمر بتغيير بياض اللحية، حيث قال إيه صلى الله عليه وسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم غيروهما، فالضمير في غيروهما يعود على إيه؟ على الرأس واللحية. قال وحديث أنس وإنكاره لخضاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعارضه ما سيأتي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وما سبق من حديثه وأنه كان يصبغ بالصفرة، وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، لأن أي حديث كان في الصحيحين؟
أنس ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم،
حديث أنس لأنه مذكور فيه أنه متفق عليه، فكأنه يقول إن الأحاديث التي ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب تعارض الأحاديث التي ذكرت من أن النبي لم يخطب. وإذا أردنا الترجيح فنرجح الأحاديث الواردة في الصحيحين، وهو حديث أنس أن النبي إيه لم يكن يخطب. وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث، قالوا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة استعماله الطيب في رأسه وفي لحيته تغير شعره أو لون الشعر ومال إلى الاصفرار، وربما ظنه عبد الله بن عمر صبغة وهو في واقعه طيب وليس صبغة، وبهذا يكون قد جمع بين الروايتين. قال وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته حقيقة في هذا الكلام في شيء من الاضطراب، لأن النافي ابن عمر رضي الله عنه ما جاء من روايته أنه رأى يعني صفرة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفرة لا يلزم منها أن تكون خضابا، إذ قد تكون نتيجة وزيادة في ادهانه صلى الله عليه وسلم بالطيب. والحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ لأنه لم يحتاج إلى الصباغ حيث كانت له شمطات، لا شك أن فيه يعني زيادة علم، وعلاقة أنس بالنبي صلى الله عليه وسلم أقرب من علاقته بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث كان أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الإمام الشوكاني قال إنه إذا تعارضت الأدلة فالترجيح يكون بالروايات التي هي أكثر صحة، والرواية التي هي أكثر صحة هي الرواية التي أخرجها الشيخان. فقوله هنا ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته، هذا يتعارض مع ما إيه؟ ما قدمه من أن رواية الشيخين أرجح، ويلزم من كونها أرجح أن تكون إيه؟ مقدمة على رواية من لم يخرجها الشيخان. ها؟ إيه شيء ما يدل فين ده؟ طيب، لأن غاية ما في روايته أنه لم يعلم، وقد علم غيره أيضا، وقد ثبت، وأيضا قد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على اقتضابه كما سيأتي. إيش هي الرواية؟ على أنه لو فرض عدم ثبوت اقتضابه لما كان قادحا في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليها قولا في الأحاديث الصحيحة. هذا الكلام صحيح، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب لا يعني أن عدم الخضاب هو السنة، بل يعني أن أيضا السنة الخضاب، لأن النبي أمر أن يغير شيبة أبي قحافة وغيره. قال ابن القيم يقول ما الحكمة في تجنب السواد؟ ها؟ هذا قد يكون في بعض الأحيان، يعني قد يكون لسبب التدليس، وقد يكون لأنه تشبه بهؤلاء النفر الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر من أحوالهم ومن صفاتهم ما يدل على أنهم على أنهم منقوتون من الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم واختلف الصحابة في خضابه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا إذا كان الشعر الذي مر معنا أنه كان وجدوه في وعاء، في جب، نعم. قال حماد وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، لكن هذا لا يلزم منه أنه يعني أخذ وهو مخضوب. وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب، انتهى. وقد أثبت اختضابه صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن عمر أبو رمثة كما سيأتي، يعني من أحاديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خضب. قال قوله الكتم، قال والكتم محركة، والكتمان بالضم. قال قوله الكتم في القاموس والكتم محركة والكتمان بالضم نبات يخلط بالحناء، نبت. والكتمان بالضم نبت يخلط بالحناء ويخطب به الشعر، انتهى. وهو النبت المعروف بالوسمة، هذا التفسير من الإمام الشوكاني، يعني ورق ليه؟ ورق النيل،
يعني ورق النيل.
وفي كتب الطب إنه نبت من نبت الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقا. هذا هو الكتم. قال وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلنا على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هو مخضوب،
بالحناء والكتم. رواه أحمد وابن ماجة والبخاري ولم يذكر بالحناء والكتم. ولعل هذا هو الحديث الذي أشار إليه بقوله وقد ثبت في صحيح البخاري ما يدل على اختضابه. وهذا الدليل فيه احتمال أن أم سلمة هي التي خضبته. قال وعن نافع رحمه الله قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. رواه أبو داود والنسائي. هذان الحديثان ساقهما الحافظ أو ساقهما المجد بن تيمية رحمه الله كأنه لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر إيش الخضاب. أما حديث عثمان بن عبد الله بن موهب فإنهم إنما وقفوا على الشعرات وقد حفظتها أم سلمة وكانت مخضوبة. وهذا الحديث لا يدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى خضبها، خصوصا في الرواية الزائدة بقوله أنهم رأوها مخضوبة بالكتم والحناء. فإن كل أو جل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخضاب أنه خضب بماذا؟ خضب بالصفرة. وهذا يتنافى مع ما جاء في حديث أم سلمة أن خضابه كان بالكتم والحناء. وقوله بالزعفران والورس، وهذا يمكن الجمع فيه كما جاء عن بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يستخدم الورس والزعفران على أنهما طيب، على أنهما من الطيب لا على أنهما من الإيه؟ من الصبغ، فأثر ذلك في رأسه، خصوصا إذا عرفنا أو في لحيته، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا وعرفنا أن الزعفران والورس هما من الطيب لا من الإيه؟ لا من الصباغ. والدليل على ذلك أنهما من الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج إذا أحرم أن يحرم في ثوب مسه طيب، مسه ورس أو زعفران، أنه نهى الحاج أو المعتمر يعني نهى المحرم إذا أحرم أن يمس أو أن يحرم في ثوب مسه ورس أو زعفران. والعلماء على أن هذا المنع لأنهما إيه؟ لأنهما من الطيب. وبهذا يمكن الجمع بين حديث أنس من كونه أن النبي لم يختضب يعني بالحناء والكتم، وعلى حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى فيه قد صفر لحيته بالورس والزعفران، فذلك على أنه من الطيب. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استخدام الطيب، وما كان شيء أحب إليه مثل الطيب. قال
ابن عبد الله بن موهب ابن موهب بفتح الحاء، قلت من موهب
لا بكسر الهاء. قال عن عبد الله بن موهب. نعم. ما هو الورس؟ الورس أيضا نبت أصفر اللون له رائحة يستخدم طيبا وقد يصبغ به. قال الحديث الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خضب، وقد تقدم الكلام عليه. وقد أجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعده لما خالطه من طيب فيه صفرة، لأنه لم يرد نص في أن النبي باشر ذلك. قال قوله السبتية، ونلاحظ أن حديث أنس أيضا فما قلته حديث أو حديث ابن عمر كما قلت حديث محتمل، فإنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصفر لحيته بالورش والزعفران، وكان يكثر من ذلك حتى إنها خضبت بعض الشعر المتغير. قال والحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله السبتية، قال بكسر السين، وهي جلود البقر، وكل جلد مدبوغ أو
إيه؟
أو بالقرض. والقرض نوع من النبات، نوع من الحطب، نوع من النبات على هيئة الحطب يدبغ به أيضا. فقوله وكل جلد مدبوغ أو بالقرض، كأنه يريد أن يقول وكل جلد مدبوغ مطلقا يسمى سبتية، أو كل جلد مدبوغ بالقرض، يعني أن يكون الجلد المدبوغ بالقرض خاصة هو الذي يسمى به بالجلود السبتية، وليس كل دباغ يسمى سبتيا. قال ذكره في القاموس، وإنما قيل لها سبتية أخذا من السبت، وهي الحلق، لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل فأصبحت بدون شعر. قوله يصفر لحيته، قال الماوردي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره، ولعله لم يقف على هذا الحديث، وهو مبين للصبغ المطلق في الصحيحين. وكذا قال ابن عبد البر، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه. قال ورده ابن قدامة في المغني، يعني بهذا الحديث. قوله بالورش والزعفران، قال الورش بفتح الواو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، والزعفران معروف. وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران، ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورث وثيابه بالزعفران. لكن ورد في أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبغ الرجل أو أن يلبس الرجل ما أصفر من الثياب. نعم، ايه غير معروف. هو نبت اصفر ايضا، هو عبارة عن ثمرة، عبارة عن ثمرة ثمرة شجر وليس ورقة. موجود الان يباع هذا الثمر، اذا وضع في الماء يصفر، يصفر. وبعض العلماء أو بعض الناس يستخدمونه في الكتابة، يكتبون به، وصفاره يقول على حمرة. وبعض الناس يضعونه في الطعام، وكل المطلوب من اذهب إلى عبد الحميد ويضع لك في الطعام زعفران إن شاء الله. قال وين وقفنا؟
رد ابن قدامة.
قال ورده ابن قدامة في المغني، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ. قوله بالورث والزعفران، لعل الماوردي وابن عبد البر، يعني هذا الحديث الذي ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحقيقة ليس صريحا في الصبغ. قال رأيت النبي يصفر لحيته، والتصفير قد يقع بمجرد استخدام الزعفران كطيب والورش كطيب. قال وظاهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران، ويحتمل أن يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورش وذيابه بالزعفران. وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة. والصفرة أعم من أن تكون ورسا أو زعفران. قال ولفظه أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه، فقيل له في ذلك فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، كان يصبغ ثيابه بها حتى عمامته. والضمير في قوله كان يعود على مين؟ هل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على ابن عمر؟ على ابن عمر.
قال رأيت
إيه، هو رأى النبي يصبغ بها ولذلك كان يحب بذلك الصبغة حتى إنه كان يصبغ بها لحيته ويصبغ بها ثيابه. والحديث يدل على أن تغيير الشيء بسنة، وقد تقدم الكلام عليه. ثم قال وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه الجماعة. فهذا الحديث يدل على المادة التي ينبغي أن يصبغ بها، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحناء والكتم وحث أصحابه على الصبغ ومخالفة اليهود. إذن فالحكمة من تغيير الشيء إنما هو مخالفة اليهود والنصارى. نعم ما سمع
الترمذي.
إيه يعني الترمذي أحد الذي رواه وحكم عليه بأنه صحيح.
ما عند البخاري ومسلم
رواه الخمسة؟ لا ليس البخاري ومسلم، الخمسة ما دون البخاري ومسلم، أحمد وأصحاب السنن الأربعة. قال الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصبغات، من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيء، وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، وهو يحتمل أن يكون على التعاقب، يعني أن الكتم والحناء، فالحناء ما ذكر أول هو الأفضل وما ذكر بعده هو أقل فضلا.